وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه من يدي الساعة بشيرا ونذيرا وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا مهدا اللهم قد يهدهم وعلى آله وصحبه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم إلى أمة الدين. أما بعد إخوتي الله لا يزال حديثنا منفصلا حول وجود الإعجاز المتنكرين وكان آخر ما تنصحنا معه كإعجازه في علم الأخلاق وعرجنا لجوانب أن الأخلاق كان آخرها خلق الاتصال بالإيمان والحقيقة أن علم الأخلاق واسع وما من باب مفرغ إلا وسنرى فيه غاية الأمور أن الحق فيما شرع الحق للعباد وأن هناك دار في باب الأخلاق رب العباد يعلمها وغيره لا يعلمها فهو أعلم بنفوس خلقه وهو أعلم بالمرقات خلقه وهو أعلم بما يجب أن يكون عليه من الخلق خلقه إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو المصير. من هذه الأمثال أن الله عز وجل نشرت في ابن آدم جارحا إلا ووضع لها آداب وأخلاق بها تستقيم أعضاء عضوا عضوا وهذه الجوانب لا مجال لها أصلا في شرائع العباد فليس هناك قوانين وضعت لتحديد قواعد السمع وأدابها مثلا لتحديد قواعد البصر وأدابها وقس على هذا سائر جوارح الإنسان ولنضرب الليلة لذلك مثال ومثالنا السمع وبه أبدأ لأنه أول جوارح العبد التي تعمل فيه قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فأول الجوارح فينا عمل السمع بل من أخطر الجوارح ومن هنا جعلها الله محل مساءلة بل قدمها في الذكر على غيرها فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فعن كل جارحة هل عن الجارحة كجارحة أم عن كل ما يصدر من هذه الجارحة دق أو جانب ليس السؤال عن وجود الأذن في موضعها وإنما السؤال عن دورها في أداء مهامها عن تأثيرها في حياة الإنسان لابد أن نعلم هذا فالأذن محل مساء بلا نزاع فعن أي شيء فيها نسل لا بد أن نعلم أن الحق تعالى قبل أن يسألنا يعلمنا مواضع السؤال، وقد وضع لنا جميع الآداب والقواعد والأحكام المتعلقة بالسمع والتي هي محل المسائلة. ما أعطاه الله هذه الجوارح ليعقلها، ولا خلقها من الأصل عبثا أو لعبا. تعالى الله عن أن يخلق شيئا لعبا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلا يعني جهلنا بمراد الله من خلقه أن الله خلقه ولا إرادة له فيه. وقال تعالى في موطن آخر: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويل لمن ظن أن الله تعالى يخلق شيئا عبثا. وفي هذا يقول تعالى في حقنا كبشر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أن يخلق شيئا عبثا. لابد أن ندرك هذا المعنى. فما خلق السمع عبث، ولا خلق البصر عبث، ولا خلق سائر الجوارح عبث، إنما لحكمة. والإيمان فالسمع من أخطر الجوارح في حياة العبد، لأنها طريق موصل للقلب. إما أن يستقيم بما يسمع من القلب، وإما أن يفسد بما يسمع من القلب. الله تعالى تحرضنا وتحضرنا على اعمال السمع والتزام اداب وقواعد واخلاق وضعن الشارع لهذه الجارحة حتى تستقيم على الجادة. ولذلك يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه النصوص جمعت لنا جانبا في منتهى الخطورة في هذا الباب. لا بد أن ندرك، فالنداء هنا نداء عالي: يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء ينادى به على البعيد، مع ان المنادي قريب كما قال اهل التفسير: فالبعد هنا ليس بعد مكان ولكنه بعد مكانه، حتى لا يغتر المؤمن بنداء الله له فيضل على ربه. فالرب رب والعبد عبد وإن ذاه رب. يا أي، وأي مبهمة للتحقيق ليعلم المسلم أن الله تعالى يثير حفيظته حتى يحمله على إدراك ما يلقى على سمعه. فالله يعرف ويعلم
كيف يثنى عباده وانكاره. ولذا قال تعالى نبيه ان الله يثنى من يشاء وما انت بمسمع من في القلوب. قريش صمت اذانها عن سماع الحق، بل كل الامم التي ظلت في هذه الجريمه وقعت كما قال تعالى على لسان نبينا نوح وهو جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. فهل رايتم احدا يضع اصبعه بكامله في اذنه؟ لكنه تعبير القران الدقيق الذي يبين لنا ان القوم يكاد يصم اذانهم تماما فلا يبقوا فيها منفذ لسماع، لا يرد سماع الحق، لا يرد سماعه ابتداء. وان لهم بذلك رب العباد اعلم بخلقه. قريش ابت السماء وخموا اذانهم، فيسوق الله لهم مثل هذه التعبيرات الدقيقه، نداء بكيفيه معينه، حروف تخرج في الصور بكيفيه معينه، حاميم الف لام ميم. والانسان جبل على حب التطلع فيحمله تطفله وحب التطلع عنده على ان يصغي لما بعد هذه المشوقات والمنبهات فيسمع رغم امس الحقائق. وهذه من منن الله على الخلائق، ان يسوق لنا وحيا باساليب تحملنا على الاصغاء وان ابت منا النفوس. يا ايها، فاي للتشويق، والهاء كما قال اهل اللغه للتنبيه، ولم يقل يا ايها المؤمنون، قال يا ايها الذين امنوا. والذين اسم موصول مبني وفيه لون تشويق اخر، فتشويق وتنبيه وتشويق يعلم المنادى من المنادي، من المناد، وليدرك مراد المنادي من ندائه. يا ايها الذين امنوا، والخطاب في القران جاء على صورتين، قد ياتي عام يشمل الناس جميعا، يا ايها الناس، يا ايها الانسان، يا بني ادم، وقد ياتي خاص، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين اوتوا الكتاب، يا ايها النبي، يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم. استمعنا قال الحبيب من اللي إيه؟ فالنداء هنا من النداءات الخاصه، يا ايها الذين امنوا. فهل يتصور ان الرب ينادي عباده عبثا؟ وهل يتصور ان الرب ينادي عباده حبا في النداء دون ان يكون وراء النداء مصلحه لهذا المنادى لمحاله؟ اخوه الايمان، لا يتصور صدور النداء عن حليم او كريم او عالم او عاقل في حق غيره الا اذا كان وراء النداء مصلحه، وخاصه النداء بياء البعد، فلشده حاجه المنادي على سلامة المنادى لم ينتظر قربة فيناديه بحرف الهمزة مثلا أفلان كذا، وإنما ناداه بياء البعد حتى يبلغه الخبر قبل وصوله، لأن الأمر لا يحتاج انتباع. يا أيها الذين آمنوا، فما نادانا الحق هذا النداء إلا لحرصه الشديد سبحانه وتعالى علينا وعلى سلامتنا وعلى نجاتنا وعلى مصلحتنا. بل هذا يجب ان يكون شعور المنادى. فلو ناداك كريم لايقنت ان وراء ندائه لون اكرام، ولو ناداك عالم لايقنت ان وراء ندائه مصلحه وعلما نافعا، ولو ناداك من ألست عطاء لعلمت أن وراء نداءه عطية، ولو ناداك من له سلطة لعلمت أن وراء نداءه لون تمكين. فكل منا يؤمن في وراء أو من وراء النداء مصلحة، فكيف بك إن كان المنادي لا أقول كريما بل الكريم، ولا أقول حليما بل الحليم، ولا أقول عالما بل العليم، بل من اجتمعت له جميع صفات الجلال والجمال والكمال. فاعلم أن وراء نداءه غاية الإكرام وغاية العلم وغاية الحلم وغاية الصدق وغاية البيان وغاية الحق وغاية الجلال والجمال والكمال. إذا ندرك، ومن هنا وعى الصحابة وعوا أن نداء الله يا أيها الذين آمنوا ليس نداء عاديا، بل نداء حبيب لمن أحب بالخلق. فهل يتصور أن الحبيب ينادي حبيبه إلا لمصلحة شديدة يود أن يسوقه إليها؟ ومن هنا ألزموا نفوسهم غاية السمع لندائه، فلم ينشغلوا عن النداء ساعة وقوعه بشاهد، بل كما يصفه أحدهم حنظلة غسيل الملائكة لما ذهب للصديق يبكي رضي الله عنهما وهو يقول لا يا أبو بكر لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال وما نفاق حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد نجلس بين يديه وكأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة. انظر هذا التعبير الدقيق، نجلس وكأن على رؤوسنا الطير، من شدة الإصغاء ثبتت في محلها أبدانهم فلا ترى فيها حراك، لا يتمللون، لا ينشغلون بأبدانهم، بل أخذ الحديث لبهم فانشغلوا بالحديث عن أنفسهم، فجلسوا كأن على رؤوسهم طير، كأنهم أعمدة ثابتة في محلها، لو وقف الطير على رأسه ما نفر الطير لشدة ثباته. ولله جر عمر بن الزبير حين يقول كان عبد الله بن الزبير يقف في المسجد الحرام يصلي، من طول صلاته وشدة ثباته يقف الطير على رأسه كأنه طارف المسجد لشدة ثباته. هذا كان حاله. فهل هذا حالنا عند سماع نداء الله؟ إخوة الإيمان الإنسان يذهل، الإنسان يذهل، لأن القوم عرفوا قدر المنادي وقدر النداء، فخلصت لله ساعة النداء قلوبهم، لم ينشغلوا عن الله بغيره ولو بأنفسهم. فمحاب الله أحب إليهم من محاب النفس وحظوظها. إذا ندرك، ومن هنا نرى ثباتهم العزيز. هذا معقل ابن يسار صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، يقول ولده هدم البيت عليه، ثلثي البيت هدم ومعقل في صلاته. قال حتى وصلنا اليه ساعة تسليمه، فقال له القوم لقد تهدم البيت من حوله وانت في مكانك. قال والله ما شعرت من ذلك بشيء. كم فين يا اخوان؟ كم فين؟ بل هذا عروة بن الزبير وهو ساجد بين يدي ربه في صلاة الليل تبتر ساقه، يبتوها اطباء بناء على صيحة ولده، تبتر ساقه وهو ساجد في صلاته لم يتململ، ما هذا؟ ما هذا؟ وهذا صلة ابن أكرم يقول أولاده ما كنا نتحدث وصلة بالبيت قط إلا إذا دخل في صلاته يحلو لنا الحديث ليقيننا أنه لا يسمع من حديثنا شيئا، فقد انشغل بربه عنا، انشغل بربه عنا. يقف الطير على رأس كأن على رأسه الطير، مش الآن لو وقفت عليه الذبابة يغلي، مش ذبابة، عالم تزل ذبابة، تشغل عن الحق ذبابة، ذبابة كأن على رؤوس مطير. إذا هذا النداء يستوجب علينا أن نبلغ هذه الحالة في الإصرار، يا أيها الذين آمنوا. ثم يأتي الأمر المبين لحق الرب، أطيعوا الله ورسوله، هذا أصل الدين، فلا دين بالعطاء، بل هذا أخذ حقائق الرب علينا، وبه أخذ العهد علينا، ونحن كالذر في ظهر آدم، بل يذكرنا به في وحيه، فيقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور، وقدم في العهد السمع لأنه هو الأصل في الطاعة، فلا طاعة بلا سمع، فمن لم يسمع الحق كيف يطيع؟ أداة الطاعة هي السمع، هي السمع. وكما نرى الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فبدأ الحديث ببيان حق الله وهو الطاعة، ثم عرج منه على أداة الطاعة ومصدرها الأول وهو السمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وعطف من غير تكرار لفظ الطاعية، لما؟ وفي موضع آخر عطف بزيادة أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إلى غير ما آه. فلما ذكر أو عطف مرة من غير إفراد النبي بلفظ الصاعة، ولما عطف في الأخرى بذكر لفظ الصاعة؟ هذه الآية عامة التي بين أيدينا، أطيعوا الله ورسوله، فطاعة النبي من طاعة الله، ولو اكتفى الحق بهذا النص لوقعنا في حرج. فلو أن النبي أمرنا بأمر غير ما أمر به الرب، هل يلزمنا الطاعة؟ من هنا أفرد الله النبي بذكر لفظ الطاعة في موضع آخر، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكأنه ألزمنا في النص الأول بطاعة الله وطاعة رسوله في كل ما أمر به موافقا لشرع الله وقرآنه. وإن جاء أمرا من النبي على غير ما أمر الله به في قرآنه لزمنا الطاعة بالآية الأخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكأن للنبي لون طاعة استقل به غير طاعة الله في نصوص قرآنه بالإضافة إليه. إذن هناك نصوص وردت عن النبي وافقت نص الكتاب، لزمنا طاعة النبي فيها بنص آية الأمثال أطيعوا الله ورسوله، وهناك نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها أمر صحيح صريح في القرآن لزمنا الطاعة فيها للنبي بأمر الله لنا بإفراده بالطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نص القرآن يحرم علينا أن نجمع بين الأختين، ويأتي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع المرأة مع عمتها أو خالتها، لم يرد نص صريح في القرآن بهذا. فلا نقول ما توقع النبي أن يقوله سفهاء من هذه الأمة، حيث قال في حديثه: يوشك أحدكم أن يجلس على أريكته يحدث بحديثي فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، أما وإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله. إذن هذا تحذير لنا من آفة خطير لا بد أن نعلمها. لا نكن كدعاة من ادعوا أنهم قرآنيين فعطلوا سنة سيد المرسلين، بل عطلوا نصوص القرآن نفسه. فأين أمر الله لنا بطاعة رسوله؟ بل كيف يفهم القرآن بدون سنة نبيه؟ ورب العباد يقول لسيد خلقي: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. فكيف يؤخذ الذكر بدون بيان من أوجب الله عليه بيان؟ بل أصول الدين كلها الرئيسية، بل أركان الدين الأساسية لا تقوم إلا ببيانه. نص القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فهل صرح نص واحد بأن الصبح ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا؟ ائتوني بنص في القرآن واحد. فبدون بيان الحبيب لم تستقيم لنا صلاة. أوجب الله علينا الزكاة وآتوا الزكاة، فهل ورد نص يحدد لنا أنصبة الزكاة في جميع أحوالها؟ جاءت السنة بذلك. فلو قلنا بترك السنة لعطلنا طريق الزكاة. جاء النص بالأمر بالحق، ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. فهل جاء تفصيل كل دقائق الحق، أم جاء بيانها بفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: خذوا عني مناسككم ثم انبرى بين العباد يؤديها بشغفه ولحنه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك فإفراد النبي بالذكر الطاعة ليعلمنا هذه الحقيقة. ولذا خص بهذا رب العباد ونبيه، ولم يخص به أحد غيره. ولذا قال تعالى في حق من دون رسوله وهو أولي الأمر علية الأمة، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. فأولي الأمر طاعتهم منشأها طاعة الله ورسوله، فما صدر عنهم يوافق الكتاب والسنة علينا السمع والطاعة، وما صدر عنهم يخالف الكتاب والسنة فليس في الآية أدنى حجة تلزمنا لهم بأي طاعة. واضح؟ افهموا إخوة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. تعبير عجيب، ولا تولوا عنه، أي يتولى عن الحق، يتولى. بل التولي نفسه ذكر القرآن أنه على أحوال. فمنا من ينفر قلبه، ومنا من يشمئز قلبه، ومنا من يجري فرارا ببدنه. ولذا بين تعالى هذا، قال تعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ففريق اذا سمع الحق اشمأز قلبه، وان كان جالس وحاضر، وان كان سامع للحق، لكن اين موقع هذا الحق؟
هذا الكلام الله عز وجل وهذا الامر به ايها الذين امنوا اتبعوا الله ورسوله ثم قال ولا تولوا عنه وانتم فجعل من اعظم محاذيه السمع التولي بكل انواع وذوق التولي بالبعد والعراق وذوق التولي بالفرار من امام الحق اي كان تفضل اللهم ربنا بزارك المصطفى الفاطمة اللهم اعتد به محمد الرؤوف الذي لا اسد لهم مقام فيه والذي لا اسد اما بعد اخواني في الله واخواني في الله فهذا تحذير الحق لنا من هذا المحذور وهو التولي عن سماع الحق واضاف معنى جديد فقال ولا تولوا عنه وانتم تسمعون بأمر التولي عدم السماع وقوله وأنتم تسمعون يدل على أن هناك لون سماع إذا معنى التولي ليس نوعا واحدا بل كل أنواع التولي سواء وقع التولي بعدم سماع الحق ابتداء أو بالنفرة أو بالإعراض بعد السماع فهو لون تولي مع وجود السماع وكل هذه من المحاضير التي يحرم على المسلم ان يقع فيها مع كلام الله تعالى لان الطاعه قلنا من شأن السماع فمن الف سماع الحق عرف طريق الحق ومن الف سماع الباطل عرف طريق الباطل ومن هنا جاء التحذير الشديد من الله تعالى لنا في قوله تعالى وكذلك جعلنا من كل نبي عدوا من المجرمين فسمى اعداء الدين بالمجرمين يبقى كل من عدا دين ايه يبقى كلمتم ايه خايفين قولوا ما الموحد يا اخواني ما توحد يا جدع انت تقول كل من عاد الدين مجرم وان كان مسمى باسماء المسلمين فهذا موطن من اعظم مواطن الايمان والاعلام الولاء والبراء لهذا الدين اخوه الايمان لابد ان نعلم هذا ثم صرح في موطن اخر بوصف هؤلاء المجرمين فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا طبعا هذا الكلام نراه الان واضح تماما في الاعلام عندنا بل في جل الاعلام على مستوى العالم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فتم ايه يبقى هم ايه مجرمين واللي قصدوا عنهم ايه واضح فذرهم وما يفترون بس لا ولتصغى اليه اذان الله الاذان دورها هي ما بعد الاذان فالاذن وسيله للقلب وسيله للفؤاد ان الف السماع الباطل الفه الفؤاد ولتجاهد النصر ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وما دام قصروا النتيجه ايه وليرضوه اقتنعوا بالباطل وليرضوه والعبره بما ادخل الاول
ومن هنا نحذر شبابنا لا يبدأ حياتهم بسماع الباطل ظنا منهم ان بامكانهم ان ينتفعوا بحق في هذا الباطل، كما يصير هذه الشبهة كثير من الناس. لك يا عم الشيخ ده احنا بنشوف الفيلم يمكن نستفيد فائدة اجتماعية او نأخذ درس او عبرة، درس عبرة من الباطل. وخاصة اذا كان القلب من الحق فارغ، اذا دخل الباطل استقر سيرضاه القلب. وكما قال الشاعر: اتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. فالقلب الخالي من الحق اذا جاءه الباطل قبله، لا يسمع لكلام القوم الا من استقر الحق في قلبه ليميز للناس الحق من الباطل. كعام كداعي، لكن ان يسمع هذا العامي الذي لا يميز الحق من الباطل تلك مصيبة، تلك مصيبة اضلت امم. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة، لان الكثير حتى من اهل العلم يقولك ابا الله ايه حكم التلفزيون نسمع ونسمع نشوف ولا نشوف؟ فهل من حق العام الذي خلع قلبه من الحق ان يستمع لهذا الباطل؟ سيقنع به، سيستقر في قلب لا يستدل في حياته الا باقوال هذا الضلال، مبتلى بمصيبه. قل له اصبر، قل له يا عم الشيخ لغايه امتى اصبر؟ انت ما سمعتش الست وهي بتقول انما للصبر حدود باخذوه. شرع الشيخ يعني حتى ما عندوش دم يستدل بكلام امه؟ الشرع الشيخ ما سمعتش الشيخ بيقول؟ طب وانت ما سمعتش الواحد يقول واصبر وما صبرك الا بالله؟ تاخد بكلام مين؟ كلام الله ولا كلام الشيخ؟ الله يخيبك. اذا اخواني نوتي، من الف سماع الباطل لم يخرج منه الا الباطل، ومن الف سماع الحق صدر عنه الحق والاناء ينضح بما فيه. وكما جاء في حديث خميل بن زياد قال اخذ علي بن ابي طالب بيدي فلما اصحبنا ايتنا الى الصحراء قال يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، أي أوعاها للحق. القلوب أوعية وخيرها أوعاها، ولذا قسم الناس على إثر هذا الوعاء وأحوال الناس فيه إلى ثلاثة. قال يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، الناس ثلاثة، أي واحد من ثلاثة: فعالم رباني، عالم ملئ قلبه بالحق علما وعملا وتعليما، عالم رباني حياته بنيت على الوحي سماعا وحفظا وفهما وعملا وتعليما، فعالم رباني. ثم ذكر الصنف الثاني فقال: ومتعلم على سبيل النجاة. متعلم للحق لا هم له الا نجاة، فهل متعلم الباطل يرجو النجاة؟ يبقى اللي بيتعلم الافلام والسلسليات يرجو بها النجاة يوم القيامة؟ نجاة مين؟ هيعشر مع اللي احبه؟ ها؟ احب العندليب ما يعشر مع العندليب؟ اللي انسحب من اجل العندليب هيعشر مع العندليب؟ نروح نجيبه مع بعض سوا. وكما جاء في الحديث: يحشر المرء مع من احد، هيلمهم كلهم مع بعض، ها؟ وتلاقيه عمال يصرخ هناك يقول لك اتقلب على جنب النار، نار يا حبيبي نار. كان بيصرخ في حياته يا اخوانا، فعايزين بعد ما تروح فين؟ نسأل الله العافية، الله يحفظ قلبك. اخوة الايمان اذا ندرك، اذا ندرك. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه. بس لا، وما دام ارتضوه سيقعوا في المحرمات لا محاله. وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حسنه. أتريدون حكما غير حكمه يسمع من دوني؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أتودون حقا بعد تفصيل الحق بكتابه؟ إخوة الإيمان إذا ندري، فلما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لهذا الحق، فلا يحل لسامع الحق أن يتولى عنه لغيره بحال. يعلم هذا. ثم حذر تحذير آخر، قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فبين ان الناس اصناف، صنف تولى وهو لا يسمع، وصنف تولى وهو يسمع، وصنف ادعى السمع وفاخر به الخلق. في كل مجلس يقول سمعت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ويدعي ان هذه المعرفه تضفي عليه منزله ومكانه عند العباد. يقول لك يا سلام، ده تلميذ العلماء. جاء هذا التحذير، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. فالامر لم يتوقف على فعلهم، بل قامت عندهم دعوه السمع، فخروا بها الخلق، واحبوا ان يمدحوا بها بين العباد. وكما قال تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. لا بد ان نعذر، فالامر ليس ادعاء، ليحملنا على معرفه الحق وطلب النجاه يوم لقاء الرب. مجرد ان نحترف السمع او ندعي لانفسنا تلك الحرفه لا يكفي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وانتهى الامر عند حد القول. ولذا نفى الله عنهم حقيقه السمع فقال وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون. فالواقع الذي يعلمه من يعلم الواقع انهم ما سمعوا بقلوب واعيه، ولكن امر السماع عندهم دعوه لم تقم عليها بينه، لم تقم عليها بينه ولا برهان. وقد ابتلي اقوام قبلنا بهذه البريه، وصفهم رب البريه في كتابه فقال ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. فكانوا ياتوا للمجلس ويسمعوا مع السامعين، يسمعوا باذانهم، وحقيقه الامر ان قلوبهم لا تعرف مما يقال شيء. فما قيمه هذا السمع؟ هل له وزنه في ميزان الحق؟ ما قيمة أن نسمع بالآذان ولا تعي القلوب؟ ولذا ربط الله بين السمع ووعي القلب فقال وتعيها أذن واعية، وتعيها أذن واعية. فهل آذاننا موضع وعي عندنا أم مجرد صنوان يكتفي بدخول الكلام من اذن وخروجه من الاخرى؟ ومن هنا حذر تعالى من ان هذه الآفة قد يبتلى بها الانسان مع سماعه، مجرد السماع لا، بل مع شدة الانصار. قد يصغي ويسمع وتجد عريض على الاستماع، مش على السماع، على الاستماع، وهو اشد من السماء. فالسماء مجرد دخول الكلام للاذن، اما الاستماع ففيه لون متابعه ومشاركه في الجوارح. ومع هذا بين تعالى ان اناسا يستمعون وفي واقع الامر لم يستمعون. فقال تعالى ومنهم من يسمع اليه ويسمع ويستمع، اصله مادة السمع، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيستمع تعطي مزيد معنى عن يسمع. ومن هنا امرنا الله بالاستماع لقرآنه ولم يكن بمجرد السماع، فقال واذا قرئ القرآن هل تسمعوا؟ فاستمعوا له. طيب بذلنا غاية الجهد بالاذن بس لا وانصت لعلكم ترحمون. فسماع بالاذن ووعي بالقلب هذا هو الطريق وهذا هو حق الرب. لكن ان نبلغ في السمع الغاية والقلوب غافلة لا قيمة لهذا الاستماع. ولذا قال ومنهم من يستمع اليك حتى الى متى؟ حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. والشيخ كان بيتكلم في ايه للهدي؟ الموضوع المحاضرة وجالس من اول المحاضرة ما شاء الله ما شاء الله جالس وهو في عداد المستمعين وكان متنفس. طبعا في فريق بيسمع بس ليه جالس يتاج ظهره ما كانش نازقه في الحجر الكفافة نسأل الله العافية. ولكن قاعد ومدد رجله وقاعد ومشغول وقاعد عمال يتجسس على الجنود ومن اللي حضر ومن اللي ما حضرش نسأل الله العافية. اخوات الايمان كل هذه افات لا تحل لنا مع شرع ربنا وكلامه. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاصلهم واعمى ابصارهم. النتيجه صمت على القلب لا يستقيم معه سمع بل لا يستقيم معه جارحه لا سمع ولا بصر ولا غيره. اذا ندرك بل صرح في موسم اخر بهذه الحقيقة فقال ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرة وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك. بعد هذا الذي سمعوه كله ما زال الجدل يحشو قلوبهم وعقولهم حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه وينهون عنه ينهون العباد عن سماعه بل ويفرون هم عن سماعه وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون فمن المضار غيرك ايها التائه ايها التاهي عن سماع الحق ايها المعرض باي لون من الوان الاعراض عن الحق سواء اعرضت بالسمع او اعرضت بعد اتقان السمع او بعد السمع او غفل قلبك حال السمع. واذا جاء النص ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ثم جاء اشد نعت في حقه قال ان شر الدواب والدواب لفظه تفيد العموم تشمل كل ما يدب على الارض من انسان وحيوان وطير حتى النمله لها دبيب فهي من الدواب فكل ما له دبيب من الدواب. ان شر البني ادمين لا شر الدواب والدواب فيها شر مفيهاش فيها خير شر. فلما نقول ان شر الدواب يبقى هو اشر من العقرب واشر من الحي واشر من الذئب واشر من كل ذي شر. فكل ما فيه شر من الدواب هو اشر منه. ان شر الدواب عند الله فالامور لا تقاس بمقاييسنا قد نعده من خير العلاج بل من سادة العباد، بل من أئمة العباد. فهل الأمور تقاس بمقاييس العباد أم بمقاييس رب العباد؟ خلاص إذا ندرك، ولذا جاء التعبير عند الله في ميزان في مقاييس في الميزان الذي وضعه لأخلاق عباده، كما قال تعالى: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ليس الميزان ذو الكفتين الذي نعبث به، إنما ميزان الحق الدقيق الذي وضعه الخالق لخلقه. إن شر الدواب عند الله، عند الله. فكل المقاييس التي نقيس بها لا قيمة لها إن خالفت مقاييس الحق. ولذا جاءت النصوص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله تعالى عباده يوم القيامة فيقول: جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأمر بأنسابنا ولا بهيئات، كنتم طيب، لأن الناس يقيسون رجل بهيئته. إن لابس حرير يبقى حرير، وإن لابس خيط لا يساوي إلا خيط، واللي يملك مليار يساوي مليار، واللي يملك دينار لا يساوي الا دينار. وكما جاء في صحيح البخاري من حديث ابو هريره قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل حسن الثياب حسن الهيئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا: انه حري اذا تكلم ان يسمع، واذا خفض ان ينجح، واذا شفع ان يشفع. حتى المسلمين ابا الشديد يقيس بهذه المقاييس الضاله الجاهله، يقول لك: يا سلام، ده عنده الشيء جوز البنت تتسرق، ده ما تصليش، يقول لك: يا عم الثياب يمكن ربنا يهديها على ايديها، ويمكن ربنا يظلها على ايديها. سلمنا اخواننا، الهدايه بايدينا ولا بايدين الحق سبحانه وتعالى؟ فكيف تنال بغير طريق الذي شرعه؟ اعلموا هذا، انه حري اذا تكلم ان يسمع، واذا خطب ان ينجح، واذا شفع ان يشفع. قال ابو هريره: ثم مر علينا اخر رس الثياب، رس الهيئه، رس الثياب عن هدومه رقيق الالحاد دايبا، مش رساسه، مش نجسه، ليست متسخه، لكنها رقيقه ضعيفه تعبانه، مش تعبان، وهيئته على أنت حال. فقال النبي: وماذا تقولون عن هذا؟ قالوا: إنه حري إذا تكلم ألا يسمع، وإذا خطب ألا ينجح، وإذا شفع ألا يشفع. يتوسط محك يخذ الكلام، شفع عليها الوساطة الكوسة، عارفين الكوسة؟ حافظينها دي كويس، ها؟ نطلع لها قوانين، يقول لك: بلدنا عجيبة، ها؟ ها؟ حافظين قانون؟ مفيش داعي، القوانين لا أولى. لو عنكم القوانين أهل الجاهلية، ما زلت معكم الحق ولا سمع الباطل. نسأل الله أقوى إخوة الإيمان إذا ندرك. وإذا بالنبي كما قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا رأس الثياب ده بألف رجل من ذلك. ده بألف. مسألة بالهيئة أخواني. بالهيئة أم بما يملك المرء داخله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ما تبصش الهيئة، وإلا فهذا ابن عطاء الخراساني يقول: كنت مع أبي في زيارة للخليفة ببلاد الشام، قال قال وأقبل علينا رجل ونحن جلوس ننتظر أن يؤذن لنا بالدخول على الخليج. فجاء رجل أعجبت أذهلتني هيئته يلبس قميصا رقيقا إلى منتصف ركبتي، فلما رأيت هيئته ضحكت وهو على بغلة الله حلشها بالي ترجع أهلي. فقال أبي ما أضحكك؟ قلت أنظر هيئة هذا الرجل. قال فصرخ أبي في وجهه وقل ويحى أنا تدري من هذا؟ إنه عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة شيخ فقهاء مكة. عطاء ابن أبي رباح إمام من أئمة السبعين تلميذ عبد الله بن عباس، عرض القرآن بتفسير على عبد الله بن عباس ثلاث عرضات مع التفسير خلاف ما عرض على ابن عم مسعود وغير من الصحابة. قال فوالله ما إن وصلنا حتى أبلغ الحراس مسرعين الخليفة الخبر ففتحت له الأبواب فدخلنا بدخول، دخل أبي بدخول. قال فلما خرج أبي سألته ما شأن هذا الرجل؟ قال والله ما إن دخلنا ودخل الرجل أمامنا حتى قام له الخليفة من مجلسه وأراد أن يجلسه مكانه فأبى عطاء أن يجلس، أبى عطاء ابن أبي رباح أن يجلس. ثم قال يا خليفة المسلمين اتق الله في أبناء الأنصار المهاجرين فقد شغلك بعد الخلافة عنهم وهم أبناء صحابة رسول الله. قال سأفعل. ثم قال الخليفة ألك حاجة؟ قال اتق الله في أهل الثغور المجاهدين عجبها فهم حماة عرشك وحراس الأمة وسترة عورتها فلا يشغلك ملكك عمن يحمونه ويحمونه. قال سأفعل. هذا حاجة؟ قال اتق الله في أهل الكتاب فإن لهم في أعناقنا عهدا وذما وستسأل عنه ما فيه. قال سأفعل إن شاء الله. ألك حاجة؟ قال اتق الله في نفسك وتذكر أنك ستعرض على الله وحدك لن يشفع لك ملكك ولا أحد من أهل ملكك. يقول عطاء فبكى الخليفة ثم قال لعطاء ابن أبي رباح ألك حاجة؟ قال أقد أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخراساني فوالله انطلق ما جلس ولا شرب شربة ماء، جاء من مكة إلى بلاد الشام دمشق ليبلغ هذه الرسالة وعاد على دابته من الطريق التي جاء. قال فلما خرج عطاء بن أبي رباح إذا بالخليفة يجمع أولاده على عجلة ويقول انظروا إلى هذا الرجل، ثم ضربه على رؤوسهم وقل إن هذا هو السؤدد ورب أبيكم. هذه السيادة، السيادة بالحق وليست بالباطل، ليست بالصراخ، ليست بالسلاح، ليست بالظلم، ليست بالثور، ليست بجمع العصابات، ليست بكثرة الأتباع، إنما السيادة بالحق، للحق. هذا السؤدد ورب أبيه، هذا مقياس الحق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اعلموها وعوها. إن شر الدواب عند الله فمقاييس الله هي السارية ومقاييس خلقه ذاهبة هائلة. إن شر الدواب عند الله من؟ الصم. الصم عديد المبتلوا بالصم في أذانه لا، جمع الله لهم ثلاثة أبواب. الصم البصم الذين لا يعقلون وكلها متأكدة على بعضها، فمن صمت عن سماع الحق اذنين توقف عن النطق بالحق لسان فهو ابدا. فكيف يتحدث بالحق من لم يسمع الحق؟ كيف ينطق بالحق وعاء لم يعرف الحق؟ كيف ينطق بالحق لسان لم يعي جلال قبله الحق؟ الصم البصر، بل بكى النتيجه حتميه للصمم عن سماع الحق. الصم البصر الذين لا يعقلون. والعقل فعل مرتبط بالقلب لا بالمخ. المخ ده تفكير تعين القلب